سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اطلق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فيا ايها الاخوه الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة هذه الآية المحكمة هذه الآية العظيمة يأمر محمدا أولا عليه الصلاة والسلام ويأمرنا من خلال شخص محمد عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نقيم وجوهنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى أن نخضع لله سبحانه وتعالى بطريقة مستقيمة صحيحة لا عوج فيها ولا انحراف فيها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها إذن هذا الدين الحنيف مبني على الفطرة مبني على فطرة الله على فطرة الله التي خلق الناس عليها والتي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها إذن هناك فطرة هناك خلقة الله خلقنا الله تعبدنا الله خلق هذا الكون الله فطر هذا الكون سبحانه وتعالى وخلقنا بنفسية معينة بعقلية معينة بخلقة معينة هذه الخلقة الله سبحانه وتعالى يعرف حاجاتها يعرف متطلباتها يعرف ما الذي تحتاجه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إن هذه الفطرة لا تبديل لها لا تغيير لها لأنها ثابتة من الله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم إنك إذا اتبعت أوامر الله نواهي الله سبحانه وتعالى فإنك تكون قد اتبعت دينا قويما صحيحا سليما صوابا في كل أجزائه وفي كل تفصيلاته ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون المصيبة العظمى المصيبة الكبيرة أن أكثر الناس يجهلون ولا يعلمون والذي يجهلونه أكثر من الذي يعلمونه لكنهم يضعون أنفسهم في مواقع العلم وفي مواقع التشريع وفي مواقع رسم الأمور لكنهم يخطئون نتيجة ذلك فإن أكثر الناس لا يعلمون أن خطأهم أكثر من صوابهم وأن جهلهم أكثر من علمهم إذن أيها الإخوة الكرام هذه الآية العظيمة ترسم لنا حقيقة من حقائق الدين مبني عليها هذا الدين العظيم مبني عليها هذا الإسلام العظيم سر من أسرار انتصار هذا الإسلام العظيم هذه الحقيقة هي أن هذا الدين هو دين الفطرة دين الخلقة التي خلق الله الناس عليها إذن هذا الدين دين عظيم دين مستمر دين استمر 14 قرنا قائم على رأس هذه البشرية على قيادة هذه البشرية استمر هذه الفترة الطويلة التي لم تستمر فيها أي عقيدة أي نظام أي دين لم يستمر لأن تلك الأديان المنحرفة وتلك العقائد المنحرفة إنما قامت على جهل لم تقم على الفطرة والدين الإسلامي استمر 14 قرنا يقود الناس يقود البشرية من خير إلى خير ومن نور إلى نور لأنه يقوم على الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها لأنه من الله العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق وهو وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الإنسان، يعلم جبلة هذا الإنسان، يعلم طبيعة هذا الإنسان، لذلك أعطاه دينا يناسب هذه الجبلة، يناسب هذه الفطرة، يناسب هذه الطبيعة، يلبي حاجاتها. لا يمكن أن يصطدم بحال من الأحوال مع أي جزئية من جزئيات الإنسان، ولا أي فطرة من فطر الإنسان، ولا أي حقيقة من حقائق الإنسان التي قام عليها. إذن هذا هو السر العظيم الذي ينبني عليه هذا الدين أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين من الله سبحانه وتعالى، لذلك كان مناسبا للفطرة. إن هذا الدين من الله العليم الخبير، لذلك كان مناسبا لهذا الإنسان. إن هذا الدين من الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، لذلك استمر 14 قرنا، في حين أن الأنظمة الأخرى والعقائد الأخرى لا تستمر إلا سنوات معدودة أو عقود محدودة ثم تنهار ثم تتغير. إذن هذا الدين من الله سبحانه وتعالى، لذلك كان مناسبا للفطرة، كان مناسبا للخلقة، كان مناسبا لكل ما يحتاجه الإنسان. لذلك وقفتي معكم أيها الإخوة الكرام في هذه القبة عند هذه الحقيقة، ما هي المجالات التي ناسب فيها الإسلام فطرة الإنسان، خلقة الإنسان، جبلة الإنسان، في حين أنها الأنظمة الأخرى والعقائد الأخرى والديانات الأخرى البشرية المنحرفة خالفت جبلة الإنسان، خالفت فطرة الإنسان، لذلك أتعبت الإنسان وتعبت مع هذا الإنسان، أشقت هذا الإنسان وشقي معها الإنسان، لذلك انهارت في نهاية الأمر. إذن حديثي أيها الإخوة إليكم عن الفطرة التي جاء الإسلام مناسبا لها، والفطرة التي ناسبت الإسلام، ما هي بعض المجالات التي انحرفت في مجال الفطرة عنها بعض العقائد الأخرى، وما هي هذه، ما موقف الإسلام من نفس المجالات؟ أيها الإخوة الكرام، أكبر حقيقة بني عليه الإنسان، تعيش في قلب الإنسان، في عقل الإنسان، في جبلة الإنسان، هي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. هي عبادة الله أكبر حقيقة، أي أنت تحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى تملك، لكنك تحتاج إلى عبادة رب، رب عظيم قدير. هذه أكبر حقيقة يقوم عليها الإنسان. الإنسان يعرف ربه، مفطور على عبادة ربه، مفطور على تعظيم الله، على الخضوع لله، على الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم حقيقة يقوم عليها الإنسان. لذلك ربنا يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية المحكمة، هذه الآية الصريحة، أنه سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من جميعهم من ظهورهم، وهم في عالم الدهر، وأنت نطفة في ظهر أبيك، ونحن في ظهور أبائنا، في ظهر آدم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أخذنا جميعا ونحن في عالم الدهر، ونحن هباء منثورا. ربنا سبحانه وتعالى أخذنا وأشهدنا أنني أنا ربكم، اعرفوا أنني ربكم، اعلموا أنني ربكم، وشهدنا على ذلك، شهدنا على أنفسنا، حتى لا نقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن ربنا سبحانه وتعالى أشهدنا على ذاته أنه هو رب لنا سبحانه وتعالى، قيوم، حكيم، خبير، جبار، منتقم سبحانه وتعالى، ونحن شهدنا بنفس الوقت أنك أنت يا رب، أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت ملكنا. هذا ما حدث في عالم الذرة قبل أن نخلق بشرا سويا، هذا ما حدث بصورة، بكيفية نجهلها. لذلك تجد أن أول حقيقة، أكبر حقيقة يقوم عليها الإنسان، يدور حول الإنسان، هو عبادته لربه، اجتهاده في عبادة ربه، تعظيمه لربه سبحانه وتعالى، خوفه من ربه، خضوعه لربه سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة العظيمة هي مفطور عليها الإنسان، مجبول عليها الإنسان. لذلك جاء الإسلام بالتوحيد، جاء الإسلام بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، لم يأتي بالعبادة لكي يرهقنا لكي يتعبنا، إنما جاءت العبادة لكي تلبي حاجة في داخلنا في ذاتنا في نفسنا، تلبي الفطرة تلبي الخلقة التي نحن عليها كما خلقنا الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخوة الكرام، عندما ربنا تعبدنا سبحانه وتعالى قال لنا صلوا صوموا حجوا زكوا، الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا عنكا، لم يكلفنا رهقا، لم يكلفنا شيئا خارجا عن طبيعة ذواتنا. لذلك كانت العبادة من أهم الأمور التي قام الإسلام عليها، وشغلت جزءا عظيما من تعاليم الإسلام ومن تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا كان موقف العقائد الأخرى والديانات المنحرفة من هذه الحقيقة؟ نجد أن الشيوعية التي قامت في العصر الحاضر وحكمت إن لم نقل نصف البشر ثلث البشر، هذه العقيدة الشيوعية قامت على أصل أنه لا إله، ليس هناك إله وليس هناك رب وليس هناك معبود، إنما الإنسان مادة، وأن كل الديانات من صنع البشر ومن تحريف البشر. ماذا كانت النتيجة أيها الإخوة الكرام؟ ماذا كانت النتيجة؟ هل استمرت الشيوعية؟ هذه الشيوعية التي حكمت النار بالنار والحديد، التي كان لديها حكم جبروتي لم يوجد في أي نظام سابق ولا يمكن أن يكون في أي نظام لاحق، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أيها الأخوة الكرام أن انهارت الشيوعية، أن سقطت الشيوعية وانتصرت الفطرة. البعض يحاول أن يقول إن الشيوعية انهارت لضغط الرأسمالية عليها، للضغوط التي مورست عليها في مختلف المجالات، لاقتصادها الضعيف، لعسكرياتها الضعيفة، لكن الحق والصواب أيها الأخوة الكرام أن الشيوعية انحرفت لأنها خالفت الفطرة، صادمت الفطرة، اصطدمت مع الفطرة في كثير من الأمور، ومنها عبادة الله سبحانه وتعالى. عندما أنكرت الله أنكرت وجود الله، أنكرت أن هناك رب، أن هناك إلها، الحقيقة صادمت مع الفطرة في قضية رئيسية من كيان الإنسان ومن بنيان الإنسان، تصادمت مع هذه الحقيقة، لذلك انهارت الشيوعية وانتصرت الفطرة. أيها الأخوة الكرام، إن الذي انتصر الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة لا بد من أن تأخذ مجراها، لا بد من أن تأخذ أبعادها، كل من يجتهد في أن يصادم الفطرة يقف في وجه الفطرة، لا بد من أنه هو سينهزم وستنتصر الفطرة، لأن هذه الفطرة من خلق الله ومن صبغة الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الأخوة الكرام. أيضا الشيوعية صادمت الفطرة في أمر آخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أن الإنسان يحب الذهب، يحب الفضة، يحب الخيل المسومة، يحب السيارات، يحب الطائرات، يحب الزروع، يحب الأشجار، يحب هذه الأمور، هذه فطر الله الإنسان عليها سبحانه وتعالى. عندما إذا الإنسان يحب التملك، يحب أن يتملك، لكن الإنسان ضبط هذا التملك، جاءت الشيوعية لتقول إن الإنسان غير مفطور على التملك، وإن التملك شيء طارئ على كيان الإنسان وعلى خلق الإنسان وعلى جبلة الإنسان، لذلك اجتهدت أن تمنع التملك. لذلك ستالين عندما أراد أن يلغي التملك كلف إلغاء التملك في الاتحاد السوفيتي 15 مليون قتيل ومليونين سجين وثلاثة ملايين رحلوا من بلاده إلى سيبيريا. الحقيقة لكنهم في النهاية اضطروا أن يتنازلوا عن هذه الحقيقة لأن الفطرة انتصرت، وإن التملك الذي في أصل جبلة الإنسان في أصل الإنسان هو الذي انتصر. إذن أيها الأخوة الكرام، انتصرت الفطرة وانهزمت الشيوعية لأنها صادمت الفطرة، وكل ما سيصادم الفطرة سينهزم وسينهار. أيضا أمر آخر الإسلام أقره هو توحيد الله. أنت في أصل خلقتك في أصل كيانك توحد الله، تعبد ربا واحدا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام تلا بعد أن ذكر هذا الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليه. إذن هذا الحديث يبين لنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يعبد ربا واحدا، يتجه إلى رب واحد، رب واحد ليس بالعبادة فقط، إنما أنت في فطرتك في خلقتك تعرف ربا واحدا، وحد الله، تخضع لرب واحد. وإذا جاء طفل من الأطفال وتركته يعيش وحده دون أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فإن هذا الولد سينشأ على التوحيد، سينشأ مثلك، مثل ديانتك، مثل عبادتك، مثل قيامك، مثل توجهك إلى رب واحد سبحانه وتعالى. إذا الطفل إذا تركته فإنه ينشأ على الفطرة، وعندما ينشأ على الفطرة فإنه سيعبد ربا واحدا، يتجه إلى رب واحد. ما الذي يجعل هذا الإنسان ينحرف؟ ما الذي يجعله يشرك بالله، يشرك مع الله عيسى، أو يشرك مع الله عزير، أو يعبد النار أو غيرها من الآلهة؟ الحقيقة الذي يجعل ذلك المجتمع الناس وليست فطرته. إذن الإنسان مفطور على عبادة الرب الواحد، وحتى إذا عبد آلهة شتى فإنه في بعض المواقف عندما يكون في موقف محرج، عندما يكون في ظلمات البر والبحر، عندما يكون في مأساة، عندما يكون في موقف صعب، فإنه يتجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى، يتجه إلى الله، يسأله، يدعوه، يستغيثه، يطلب منه سبحانه وتعالى. ربنا يقول في هذا الصلاة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أنت عندما تكون في ظلمات البر والبحر، مهما عبد، مهما عظم الإنسان، مهما كان منحرفا، مهما كان عاصيا، فإنه يتجه إلى الله: يا رب نجني، يا رب أغثني، يا رب أنقذني مما أنا فيه، من السوء الذي أنا فيه، من المرض الذي أنا فيه، من الكرب الذي أنا فيه. ثم الله سبحانه وتعالى ينجيه، لكنه بعد أن ينجيه يعود إلى شركه وإلى كفره مرة ثانية. إذن هذا يدل على أن التوحيد هو شيء أساسي في فطرة الإنسان، في جبلة الإنسان، في خلق الإنسان. هذا مجال آخر يدل على أن الإنسان، على أن فطرة الإنسان هي التي تنتصر، وهي التي تعود إلى الغلبة مهما غشيها من أمور ومهما تلبسها من أشياء. الزواج أيها الأخوة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون مبنيا على الزوجين، مبدأ الزوجية: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذن هناك ذكر وأنثى، هذه الزوجية الحقيقة منبثة في كل جزئيات الكون، تجدها في عالم النبات، في عالم الطير، في عالم الحيوان، في عالم الإنسان، هناك ذكر وأنثى، لابد من ذكر، لأنه مثل ما قال ربنا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وعندما خلق سبحانه وتعالى ذكر وأنثى لم يخلق هذا الأمر عبث، لم يخلقه سدى، لم يخلقه للعب سبحانه وتعالى، تعالى عن اللعب، تعالى عن العبث سبحانه وتعالى، تعالى عن السدى سبحانه وتعالى، إنما خلق الكون على مبدأ الزوجية لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. عندما خلق ذكرا وأنثى لحكمة سبحانه وتعالى، لكي تكون هناك علاقة بين الذكر والأنثى. نجد أن بعض الأمم احتقرت الأنثى واستقبلت الزواج
واتجهت اعتبرت انك اذا اردت ان تكون متبدلا ان تكون خالصا لله سبحانه وتعالى ان تتعبد الله فعليك بالرهبانية. نجد هذه الرهبانية عند النصارى عند البوذيين عند الهندوس ان المثل الاعلى حتى تكون عابدا لله عليك ان تترهبن وان تنقطع عن هذه الصلاة عن هذه الصلة مع الأنثى. الحقيقة هذا شيء مخالف للفطرة. ربنا لماذا خلق اذا ذكر وانثى؟ سبحانه خلق لكي تكون هناك علاقة بين الذكر والانثى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اذا ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الذكر والانثى لكي تقوم علاقة، لكن هذه العلاقة يجب ان لا تكون من خلال الا من خلال الزواج، يجب ان لا تكون من خلال الاخدان، يجب ان لا تكون من خلال الصداقة، من خلال الزنا، من خلال الصفاء، انما يجب ان تكون من خلال الزواج. هذه القناعة التي شرعها الاسلام واباحها الاسلام لتكون بين الذكر والانثى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، لتسكن الى هذه الزوجة، لتقوم علاقة بينك وبين هذه الزوجة من خلال عقد الزواج، من خلال ميثاق الزواج، من خلال مبدأ الزواج، ليس من خلال الزنا، ليس من خلال المصادقة، ليس من خلال الاستفاح، ليس من خلال اتخاذها خبيرا. اذا عليك اذا اردت ان تقيم علاقة بين ذكر وانثى هذه العلاقة يجب ان تكون محدودة من خلال عقد الزواج ومن خلال ميثاق الزواج. اذا الاسلام عندما جاء اباح الزواج وحط على هذا الزواج ونهى المسلمين الذين يريدون ان يبتعدوا عن هذا الزواج ليخلصوا انفسهم لله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك طريقا خاطئا. يدل على ذلك حديث الذي روي في صحيح البخاري والذي يقول ان رهطا من الصحابة، ثلاثة من الصحابة جاءوا الى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته عليه الصلاة والسلام. ازواج النبي اخبروا هؤلاء الرهط عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اولئك الصحابة استقلوا هذه العبادة فقالوا ربما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعبد الله كثيرا، مع انهم مخطئون في هذا الحقيقة، لا يعبد الله كثيرا لان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم انا اصوم ولا افطر، والاخر قال اصلي ولا ارقد، والثالث قال لا اتزوج النساء. فاذا كل واحد منهم اتخذ نهجا في العبادة. فقال الاول انه سيصوم الدهر كله دون ان يفطر يوما، والثاني قرر ان يقوم كل الليل دون ان يرقد، والثالث اراد ان لا يتزوج لان اعتبر الزواج كان فيه تقليلا من شأنه او انحرافا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله، جاء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام نادى قالوا انتم الذي قلتم كذا وكذا، فقالوا نعم. فقال من الرسول عليه الصلاة والسلام اما انا اما والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له، اما والله يقسم الرسول عليه السلام اما والله اني لأتقاكم لله والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له، واني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهؤلاء الناس انني مع انني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فانني اتقاكم لله، لن يكون احد في تقوى الرسول عليه السلام، لن يكون احد الى قيام الساعه في عباده الله في عباده الرسول عليه السلام، لن يكون احد مثل الرسول عليه الصلاه والسلام في خشيته لله وفي تقواه لله الى قيام الساعه. ومع ذلك فان الرسول عليه الصلاه والسلام يقوم بجميع سنن الفطره التي تجب عليه. لذلك يقول فانني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، ان هذه الامور لا تقلل من شان عبادته ولا تقلل من قيمه عبادته ولا تجعلها ناقصه كما يتوهم البعض. لان الله سبحانه وتعالى عندما خلق كذكر وخلق تلك كانثى انما لتقوم هناك علاقه بين هذا الذكر وبين هذه الانثى، لا لتستقر هذه العلاقه، لا لتنتبه هذه العلاقه. فان الطريق الصحيح عبادة الله سبحانه وتعالى أن يصلي الإنسان وأن يصوم وأن يقيم علاقته مع الأنثى من خلال زواج مشروع ضمن عقد وميثاق صحيح كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بيّنت لنا السنة المشرفة. إذا أيها الأخوة الكرام، يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا الذي يرغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تناسب الفطرة والتي توافق الفطرة والتي تتفق مع الجبلة التي خلق الإنسان عليها، فإن هذا الإنسان ليس من محمد عليه الصلاة والسلام، وليس من نهج محمد، وليس من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. أمر آخر أيها الإخوة، اضطربت فيه الأمم، واضطربت فيه الشعوب، واضطربت فيه القيادات: اللباس. اللباس من الفطرة، أن تستر بدنك من فطرة الله التي فطرك الله عليها. أنت من فطرتك تحتاج إلى هذا. هناك أمور يستحي الإنسان أن تظهرها، يستحي الإنسان أن يبينها، هذا من الفطرة، وليس تزمتا وليس افتداعا، إنما من الفطرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في قرآنه المختم، في قرآنه الكريم، في قرآنه الشريف، في قرآنه العزيز، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة وظهرت عورتهما، فإنهما أول ما بدأ به هما أخذ من ورق الجنة ليغطي عوراتهما، ما يدل على أن هذا الكتاب هو شيء من الفطرة، وليس شيئا مصطنعا، ليس شيئا إضافيا، إنما هو من فطرتك أنت تستحي أن تظهر، تستحي أن تظهر كل بدنك لكل الناس. لذلك ربنا يقول: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إذا أيها الأخوة الكرام، عندما بعد أن ظهرت عورات آدم وحواء مباشرة بشكل فطري بشكل تلقائي بشكل مباشر، أخذا من هذه الأوراق ليغطيا عوراتهما، لأن هذا شيء تأباه الفطرة، تأباه النفس الصحيحة، النفس السليمة تجتهد في أن لا تظهر كل بدنها. لذلك أيها الأخوة الكرام، عندما يأمرنا الإسلام بأن نلبس، اعتبر هذا اللباس دينا، اعتبره جزء من التقوى، فهذا الأمر ليس تأخرا. البعض يحاول أن يصور أن هذا التعري الذي نجده في المجتمع الحاضر في أوروبا وفي الغرب بشكل عام، هذا التعري من كل شيء، البعض يعتبره تقدما، يعتبره حضارة، يعتبره شيئا يجب أن نسعى إليه. الحقيقة أنه مناف للفطرة، مناف لما ركب عليه الإنسان. لذلك إن الحضارة الغربية قد أخطأت في هذا خطأ عظيما، وستدفع الثمن كما انهارت الشيوعية لأنها خالفت الفطرة في أمور. كذلك نؤكد بأن كل نظام يقوم على مخالفة الفطرة لا بد من أن ينهار، لأن الفطرة لا بد من أن تنتصر، لأنها من الله سبحانه وتعالى ولا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيا أيها الأخوة الكرام، هذه أمور عظيمة في حق ديننا، في حق إسلامنا. إسلامنا عظيم قوي، لكن نحن الضعفاء، فعلينا أن نكون في مستوى إسلامنا، علينا أن نرتفع إلى مستوى إسلامنا، أن نكون واثقين من ديننا. هذا ديننا سينتصر، ديننا سيعود إلى التمكين في الأرض مرة ثانية، ديننا سيعود إلى قيادة البشرية مرة ثانية، لعدة حقائق أبرزها أنه دين الفطرة، أنه مع الفطرة، أنه دين الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هذا أمر يجعلنا في منتهى الثقة بأن هذا الإسلام سيعود مهما تهمت حولنا الأمور ومهما أظلمت حولنا الأمور ومهما أصابتنا بالمصائب ومهما أصابنا من ضعف ومن خوف، لا بد من أن ينتصر هذا الإسلام، لا بد من أن يعود هذا الإسلام لأنه دين الفطرة التي خلق الله الناس عليها. وهذا أمر لصالحنا، لكن علينا أن ندعو أيضا إلى هذا الدين، أن نظهر هذا الدين، أن نعرض هذا الدين، لأنه دين صحيح أننا ضعفاء، صحيح أننا الآن في وضع مأساوي في أكثر من مجال، لكن هذا الدين قوي، فعليك فأنت عندما تعرضه حقائقه ستدخل إلى القلوب وإلى العقول. هذا الدين ناسب العقل البشري، ناسب الفطرة البشرية، فعليك أن تدعو إلى هذا الدين، لا تخجل، لا تخاف، ادعو إلى هذا الدين، ستجد حقائق هذا الدين هي التي تفعل فعلها في القلوب وفي العقول. وكما قلت إننا واثقون بإذن الله وبعهد الله وبميثاق الله بأن هذا الدين سينتصر وسيعود مرة ثانية، لأنه دين الفطرة ودين الخلقة. بنفس الوقت أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك عدة أشياء من الفطرة. نقل أبو هريرة في حديث صحيح، يقول أبو هريرة قال رسول الله خمس من الفطرة، هذه الأمور الخمسة هي الختان والاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشوارب ونتف الأظافر. وفي حديث آخر أيضا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام عشر من هذه الأمور العشر. أيضا أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الخمس إعفاء اللحى ونفس الوقت الاستنشاق والاستنثار والمضمضة وبنفس الوقت غسل البراجم. فإذا هناك أمور هذا يؤكد أن هذا الدين مع الفطرة، ويعلم الناس الحضارة ويعلم الناس المدنية. هذه الأمور التي علمها الإسلام للبشرية كانت في وقت جاهلة، كانت في وقت الأعراب الذين هم في الجزيرة العربية الحقيقة كانوا في وضع لا يقارن بالأمم الأخرى. مع ذلك الإسلام عندما دخل الإسلام إليهم جعلهم من أرقى الأمم، لأنه أعطاهم كل ما يناسب الفطرة وأمرهم بكل ما يناسب الفطرة. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن نأخذ بهذه الأمور التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام الفطرة وأن نعمل بها. والرسول عليه السلام يعني في حديث آخر أو الصحابة يقول إنه وقت الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة في بعض الأمور التي يجب أن تنزع، مثل قص الأظافر ونتف الإبط والاستحداد 40 يوما. فيجب الإنسان ألا يعني يطيل أو يجعل هذه الأمور تمتد أكثر من 40 يوما. فعلينا أن ننتبه إلى هذا ونعمل بسنة الرسول عليه السلام، ونكون واثقين من ديننا ومن إسلامنا أنه سينتصر وسيعود بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.